وقد تقدم أنه لما توافدت كتب أهل الكوفة على الحسين بن علي عليه السلام وهو في مكة قام وصلى بين الركن والمقام وسأل الله الخيرة، ثم طلب ابن عمه مسلم بن عقيل وأطلعه على الحال وكتب معه جوابا لكتب أهل الكوفة جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد فإن هانئا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكان آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم أنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الهدى والحق. وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل بن أبي طالب، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم، وقرأت في كتبكم، فإني أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله تعالى، فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب والقائم بالقسط والدائن بدين الله الحابس نفسه على ذات الله والسلام. ثم دفع الكتاب إلى مسلم وقال له: إني موجهك إلى أهل الكوفة، وسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضى، وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء، فامض ببركة الله وعونه حتى تدخل الكوفة، فإذا دخلتها فانزل عند أوثق أهلها وادعو الناس إلى طاعتي، فإن رأيتهم مجتمعين على بيعتي فعجل علي بالخبر حتى أعمل على حسب ذلك إن شاء الله تعالى. ثم عانقه الحسين وودعه وبكيا جميعا، وبعث معه قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبيد الله السلولي وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي الإزدي، وأمره بالتقوى وكتمان أمره واللطف، فإن رأى الناس مجتمعين مستوسقين عجل إليه بذلك. فسار مسلم بالكتاب مع أصحابه الثلاثة مغادرا مكة ليلة النصف من شهر رمضان، وعرج في طريقه على المدينة، فصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وودع من أحب من أهله وأصحابه، واستأجر دليلين من قيس، فأقبلا يتنكبان به الطريق، فضلا وجارا عن القصد، فأصابهما عطش شديد، فعجزا عن السير، فأومأ له إلى سن الطريق بعد أن لاح لهما ذلك، فسلك مسلم وأصحابه ذلك السنن، ومات الدليلان عطشا. وذكر في التاريخ أن مسلم بن عقيل كتب بعد ذلك من الموضع المسمى بالمضيق إلى الحسين عليه السلام مع قيس بن مسهر الصيداوي كتابا جاء فيه: أما بعد، فإني أقبلت من المدينة مع دليلين لي، فجارا عن الطريق فضلا واشتد علينا العطش، فلم يلبثا أن ماتا، وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء، فلم ننجو إلا بحشاشة أنفسنا، وذلك الماء بمكان يدعى المضيق من بطن الخبت، وقد تطيرت من وجهي هذا، فإن رأيت أعفيتني عنه وبعثت غيري والسلام. فكتب إليه الحسين عليه السلام: أما بعد، فقد خشيت ألا يكون حملك على الكتاب إلي في الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك له إلا الجبن، فامض لوجهك الذي وجهتك له والسلام عليك. فلما قرأ مسلم الكتاب قال أما هذا فلست أتخوفه على نفسي. ثم أقبل على وجهه ثم واصل السير قدما حتى وصل الكوفة لخمس خلون من شوال سنة 60 للهجرة. فنزل في دار المختار ابن أبي عبيد الثقفي وكان من زعماء الشيعة في الكوفة. وأقبلت الشيعة تختلف إليه من كل مكان، فكلما اجتمع إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب الحسين فيبكون ويعدونه من أنفسهم النصرة حتى بايعه منهم 18,000. فعند ذلك كتب مسلم كتابا إلى الحسين عليه السلام قبل مقتله 27 ليلة، جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000، فعجل الإقبال حين يأتيك كتابي والسلام. وسرح الكتاب مع عابس بن أبي شبيب الشاكري، فأدرك الرسول الحسين وهو بمكة فسلمه الكتاب وبقي معه حتى استشهد بين يديه في كربلاء. ولما بلغ النعمان بن بشير والي الكوفة يومئذ من قبل يزيد دخول مسلم الكوفة واتساع أمره غضب الناس في قصر الأمارة، فقال أما بعد فاتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة، فإن فيهما تهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الأموال، إني لا أقاتل من لم يقاتلني ولا أثب على من لا يثب علي، ولا أنبه نائمكم ولا أشاتمكم ولا أتحرش بكم ولا أخذ بالقرف. الاتهام والرمي بالباطل بغير دليل، ولا أخذ بالقرف ولا الظنة ولا التهمة، ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم، يعني بإمامهم يزيد، فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولو لم يكن لي منكم ناصر، أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل. فقام إليه عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي حليف بني أمية فقال إنه لا يصلح ما ترى إلا الغشم، إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين. فقال النعمان لأن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية الله. ثم نزل عن المنبر فساء ذلك من له هوى في بني أمية كعبد الله بن مسلم الحضرمي ومحمد بن الأشعث وعمارة بن الوليد بن عقبة وعمر بن سعد وأضرابهم، فكتبوا إلى يزيد يخبرونه باتساع أمر مسلم وانثيال الناس للبيعة على يده وضعف النعمان بن بشير أو تضاعفه، أو يستثيرونه أن يبعث بدل النعمان رجلا قويا ينفذ أمره ويعمل على ما يريد. ولفظ كتاب عبد الله بن مسلم إلى يزيد هكذا أما بعد فإن مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة وقد بايعته الشيعة، وبايعته الشيعة للحسين بن علي بن أبي طالب، فإن يكن لك في الكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قويا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك في عدوك، فإن النعمان بن بشير رجل ضعيف أهو يتضعف. ثم كتب إليه عمارة بن عقبة وعمر بن زاد مثل ذلك. فلما اجتمعت كتب هؤلاء النفر عند يزيد دعا سرحون الرومي وقيل سرجون فأقرأه الكتب واستشاره في من يوليه الكوفة بدل النعمان. وكان يزيد عاتبا على ابن زياد فأشار عليه سرجون بعبيد الله ابن زياد فأخذ يزيد برأيه وضم الكوفة إلى البصرة له وكتب إليه بعهده مع مسلم بن عمرو الباهلي وأمره بطلب مسلم بن عقيل وقتله أو نفيه. قال محمد كرد علي في كتابه الإسلام والحضارة العربية: وكان سرجون بن منصور من نصارى الشام استخدمه معاوية في مصالح الدولة، وكان أبوه منصور على المال في الشام من عهد هرقل قبل الفتح. ويذكر عامة المؤرخين في هذه القصة أن هذا الرجل كان من أخص موالي معاوية ومن مستودعي أسراره ومن مستشاره في الملمات. وذكر في مقتل الخوارزمي نص كتاب يزيد إلى ابن زياد بصورة هكذا: من عبد الله يزيد أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن زياد سلام عليك، أما بعد فإن الممدوح مسبوب يوما وإن المسبوب ممدوح يوما، ولك ما لك وعليك ما عليك، وقد انتميت ونميت إلى كل منصب كما قال الأول: رفعت فما زلت السحابة فوقه، فما لك إلا مقعد الشمس مقعد، وقد ابتلي بالحسين زمانك من بين الأزمان، وابتلي به بلدك من بين البلدان، وابتليت به من بين العمال، وفي هذه تعتق أو تكون عبدا تعبد كما تعبد العبيد. وقد أخبرني شيعتي من أهل الكوفة أن مسلم بن عقيل بالكوفة يجمع الجموع ويشك عصا المسلمين، يشك عصا المسلمين يعني عصا يزيد بن معاوية. وقد اجتمع إليه خلق كثير من شيعة أبي تراب، يعني أبي تراب علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فإذا أتاك كتابي هذا فسرعين تقرأه حتى تقدم الكوفة فتكفيني أمرها، فقد ضممتها إليك وجعلتها زيادة في عملك. وانظر أن تطلب مسلم بن عقيل كطلب الحرد، فإذا ظفرت به فخذ بيعته أو اقتله إن لم يبايع، واعلم أنه لا عذر لك عندي، وما أمرتك به فالعجل العجل والوحى الوحى والسلام. فلما ورد كتاب يزيد وعاده إلى عبيد الله وقرأه ما أمر بالجهاز وتهيأ للمسير إلى الكوفة في الليلة التي قتل فيها رسول الحسين إلى أهل الكوفة قيس بن مسهر الصيداوي، وجمع الناس وخطبهم وهددهم في خطابه معلنا عن سفره إلى الكوفة، ونص خطابه هكذا: يا أهل البصرة، إن أمير المؤمنين يزيد ولاني الكوفة وأنا غاد إليها الغداة، فوالله إني لا تقرن بي الصعبة ولا يقعقع لي بالشنآم، وإني لنكل بمن عاداني وسم لمن حاربني، قد أنصف القارة من راماها، وقد استخلفت عليكم أخي عثمان بن زياد بن أبي سفيان، فإياكم والخلاف والإرجاف، فوالله الذي لا إله غيره لئن بلغني عن رجل منكم خلاف لأبتلنه وعريفه ووليه، ولآخذن الأقصى بالأدنى حتى تسمعوا لي. مخالفة لقول الله عز وجل: لا تزر وازرة وزر أخرى، يقول: لآخذن الأقصى بالأدنى، فلا يكون فيكم مخالف ولا مشاق، أنا ابن زياد أشبهه من بين من وطئ الحصى، ولم ينتزعني شبه خال ولا عم. ما كان فيها شبه من أخوالي، لأنها يمكن أن في أخوال خير، وعارف أنها على زياد، لأن زياد لعين ملعون، ولد زنا مشهور بأنه ولد زنا، استلحقها معاوية وجعلها أخاها من زنا، وقال إن أبا سفيان زنا بأمه، وكان زياد فرعون من الفراعنة قتل شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في زمان معاوية في الكوفة، وكان عامرا لمعاوية على الكوفة، قتلهم صبرا ذبحا وأغرى بالبقية وسعى في قتلهم كحجر بن عدي وغيره مثل عمرو بن الحمق وسائر الصالحين من كبار شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. قد تقدم هذا في أول مقتل الحسين عليه السلام، مسعى زياد لعنه الله، يشتي إنه مثل أبيه لا يظن فيه خير، يقدر أن باجي فيه رحمة ولا عفو ولا يكاد من خاله جيد ولا عمه ولا نشابه أحد من المسلمين، وما شابه إلا الفرعون الرجس النجس زياد، يقولهم يخافوا شره ويتركوا المخالفة على وداري ما هو نابع بهم إلا التهدد، لأنهم جبنا مهيني ما هو نابع بهم الحق، ما لو بين بعد بهم الحق ما يتبعوا الحسين عليه السلام وينصروا. وتعجل ابن زياد السفر إلى الكوفة في صباح تلك الليلة، وصاحب معه مسلم بن عمرو الباهلي والمنذر بن الجارود العبدي وشريك بن عبد الله الحارثي الهمداني وحشمه وغلمانه وجماعة آخرين انتخبهم من أهل البصرة. شريك بن عبد الله كان من خيار الشيعة وعبادها، غير أنه كان يكتم ذلك إلا عمن يثق به من إخوانه، ولعله إنما صحب ابن زياد إلى الكوفة بقصد أن يكون عينا عليه لا عونا له، كما تعطي ذلك قصة مرضه في الكوفة وعيادة ابن زياد له وستأتي. فلم يزل يسير حتى إذا بلغ قريبا من الكوفة نزل ولبس ثيابا بيضاء ودعا بعمامة سوداء فاعتجر بها متلثما، ثم تقلد سيفه وتوشع قوسه وتنكب كنانته وأخذ بيده قضيبا واستوى على بغلة له شهباء وركب أصحابه وسار حتى دخل الكوفة من طريق البادية وهي ظهر النجف، وذلك في ليلة مقمرة والناس يتوقعون قدوم الحسين، فجعلوا ينظرون إلى ابن زياد وإلى أصحابه وهو يسلم عليهم وهم لا يشكون في أنه الحسين بن علي، فأخذ لا يمر على جماعة من الناس إلا سلموا عليه وقالوا مرحبا بك يا ابن رسول الله قدمت غير مقدم، فرأى من تباشرهم بالحسين ما ساءه، فعند ذلك صاح مسلم بن عمرو الباهلي بالناس تأخروا، ليس هذا من تظنون، هذا الأمير عبيد الله بن زياد. فتبرق الناس عنه إلا 14 رجلا جاءوا معه حتى قربوا من قصر الأمارة، وقد تحصن فيه النعمان بن بشير وهو الآخر أيضا يظن أنه الحسين بن علي وأنه الحسين عليه السلام وأن الحسين عليه السلام قد أقبل، فقال أنشدك الله إلا تنحيت، والله ما أنا بمسلم إليك أمانتي وما لي في قتالك من أرب. فدنا منه عبيد الله وقال له افتح، افتح لا فتحت، فقد طال ليلك. فسمع صوته جماعة من خلفه فصاحوا إنه ابن مرجانة ورب الكعبة. كانت أم عبيد الله بن زياد مرجانة مجوسية أو سبية من أهل أصفهان كما عليه ابن كثير في البداية والنهاية، والعيني في عمدة القاري وبعض غيرهما. ففتح له النعمان باب القصر، فدخله ابن زياد وضرب الباب في وجوه الناس، وعزل النعمان عن منصبه وتولاه وولاية الكوفة، وتفرق الناس. ثم أمر ابن زياد أن ينادى في الناس الصلاة جامعة، فلما اجتمع الناس خرج إليهم فخطبهم وتهددهم وتوعدهم وقال أما بعد فإن أمير المؤمنين أصلحه الله ولاني مصركم وثغركم وفيئكم، وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم وبالشدة على مريبكم وعاصيكم، وأنا متبع فيكم أمره ومنفذ فيكم عهده، فأنا لمحسنكم كالوالد البر، ولمطيعكم كالأخ الشفيق، وسيفي وسوطي على من ترك أمري وخالف عهدي، فليبقي امرؤ على نفسه الصدق ينبئ عنك للوعيد. وفي مقاتل الطالبيين: فلا يبقي امرؤ إلا على نفسه. ثم نزل فأخذ العرفاء والناس، العرفاء مثل ما يقال هنا العين، عين القبيلة وشمالتها، فأخذ العرفاء والناس أخذا شديدا وقال: اكتبوا لي العرفاء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين. الطلبة يعني ممن يريد أمير المؤمنين يعني يزيد لعنها الله أن يقتل، طلبة يزيد الذي يطلبها من يزيد للقتل، دوروا لي لغرة ما يزيد جوابهم لي، سحبوا له بغرة ما يزيد ويقتلهم له وهو يقعد يدكل. ومن فيكم من الحرورية أي الخوارج، يعني بالحرورية الحسين عليه السلام وقوم اللي يسموهم خوارج حين خرجوا على الظلم، وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق، فمن كتبهم لنا فقد بري، ومن لم يكتب لنا أحدا فليضمن لنا ما في عرافته ألا يخالفنا منهم مخالف ولا يبغي علينا منهم باق، فمن لم يفعل برئت منه الذمة، وحلال لنا ماله وسفك دمه، وأيما عريف وجد في عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا صلب على باب داره، وألغيت تلك العرافة من العطاء وسير إلى موضع بعمان الزارة. ولما بلغ مسلم بن عقيل رحمه الله تهديد ابن زياد وتوعده الناس بالقتل والتنكيل، خرج ليلا من دار المختار حتى جاء إلى دار هاني بن عروة المرادي، فسأله الاستجارة والنزول عنده، فقال له هاني: انزل على بركة الله فقد وجب علي ذمامك. ولعله إنما اختار دار هاني لشدة وطأة الرجل وكثرة عشيرته في الكوفة وصلابة تشيعه، فقد ذكر المؤرخون أنه كان شديد التشيع من أشراف الكوفة وقرائها ومن خواص أمير المؤمنين عليه السلام، حضر حروبه الثلاثة وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشرف بصحبته، وكان له يوم قتله 94 سنة، وكان شيخ مراد وزعيمها، إذا ركب معه 4000 دارع وثمانية آلاف راجل، فإذا أجابتها أحلافها من كندة وغيرها كان في 30,000 دارع. ويذكر في بعض الروايات في جواب هاني على كلام مسلم رحمهم الله قوله: لقد كلفتني شططا، ولولا دخولك داري لأحببت أن تنصرف عني، غير أنه يأخذني من ذلك ذمام. فأدخله داره، وجعلت الشيعة تختلف إلى دار هاني بن عروة ويبايعون الحسين سرا، ومسلم بن عقيل يكتب أسماءهم ويأخذ عليهم العهود أنهم لا ينقذون ولا يغدرون، حتى بايعه ما ينيف على 20,000. ونزل مع مسلم بن عقيل في دار هاني شريك بن عبد الله الحارثي الهمداني، وكان من أعاظم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في البصرة، شهد الجمل ووصل الكوفة بعد ابن زياد، فنزل في دار هاني بن عروة لصلاة كانت بينهما من حيث العشيرة والصحبة، وتزايد مربه في الكوفة، فعلم بذلك ابن زياد فأرسل إليه أن سيعوده في دار هاني. وقبل مجيء ابن زياد تواطأ شريك مع مسلم أن يغتال ابن زياد عند مجيئه، ومما قاله شريك لمسلم: إن هذا الفاجر عائدي العشية، فإذا جلس فاقتله ثم اقصد القصر، ليس أحد يحول بينك وبينه، فإن برئت من وجعي سرت إلى من بالبصرة فكفيتك أمرهم. ف فلما كان من العشي أقبل ابن زياد لعيادة شريك فقام مسلم ليدخل وقال له شريك لا يفوتنك إذا جلس ولكن هاني أن اعتربه قائلا إني لا أحب أن يقتل في داري. فجاء عبيد الله بن زياد ولما استقر به المجلس أخذ يسأل شريكا عن مربه وأطال سؤاله وشريك يجيبه بحمد الله وهو يدير نظره إلى مسلم ويشير إليه بالخروج ومسلم لم يلتفت إليه. فلما طال انتظاره أخذ يقول ما الانتظار بسلمى أن تحيوها اسقونيها وإن كانت فيها نفسي. وأخذ يردد ذلك مرتين أو ثلاثا ويقول ما الانتظار بسلمى أن تحيوها حيوا سليمى وحيوا من يحييها كأس المنية بالتعجيل أسقوها. فقال ابن زياد ما شأنه أترونه يهجر؟ فقال له هاني نعم أصلحك الله ما زال هذا ديدنه قبيل الصبح حتى ساعته هذا. ثم قام ابن زياد فانصرف فخرج مسلم من مكانه فقال له شريك ما منعك من قتله؟ قال خصلتان أما إحداهما فكراهتها أني أن يقتل في داره وأما الأخرى فحديث حدثنيه الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن يعني بالفتك الاغتيال والخيانة لأن دخوله ضيف يشبه التأمين فقتله بعد الضيافة كنكثر الأمان. فقال هاني أما والله لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرا كافرا غادرا ولكن كرهت أن يقتل في داري. ولبث شريك بعد ذلك ثلاثا ثم مات فصلى عليه ابن زياد. فلما علم بعد ذلك أنه هو الذي كان يحرض مسلما على قتله قال والله لا أصلي على جنازة عراقي أبدا ولولا أن قبر زياد فيهم لنبشت شريكا. وأخذت الشيعة بعد ذلك تختلف إلى دار هاني بتكتم من ابن زياد واستخفاء. فأراد ابن زياد التطلع على مسلم ومركز قيادته وجلية أمره فدعا مولاه معقلا وكان ذكيا وأعطاه مبلغ 3000 درهم وأمره بالتجسس على مسلم والتماس أصحابه وإعطائهم الأموال ليطمئنوا به ولم يكتموه شيئا من أخبارهم. فمضى معقل لتحقيق مهمته فأقبل ودخل المسجد فرأى مسلم ابن عوسجة يصلي فيه فسأل عنه فقيل له هذا يبايع للحسين بن علي عليهما السلام. فجاء وجلس إلى جنبه حتى إذا فرغ من صلاته سلم عليه وأظهر له أنه رجل من أهل الشام وأنه مولى لذي الكلاع الحميري وممن أنعم الله عليه بحب أهل البيت عليهم السلام وحب من أحبهم. وتباكى له ولهم وقال له إن عنده 3000 درهم يريد بها لقاء رجل من أهل البيت. بلغه أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما قال له إني أتيتك لتقبض هذا المال مني وتدخلني على صاحبك فأبايعه فإني أخ من إخوانك وثقة عليك وإن شئت أخذت بيعتي له قبل لقائه. فقال له مسلم بن عوسجة أحمد الله على لقائك إياي فقد سرني ذلك لتنال الذي تحب ولينصر الله بك أهل بيت نبيه ولقد ساءني معرفة الناس إياي بهذا الأمر قبل أن يتم مخافة هذا الطاغية وسطوته. قال له معقل لا يكون إلا خير خذ البيعة علي فأخذ مسلم بيعته قبل أن يبرح، وأخذ عليه المواثيق المغلظة ليناصحن وليكتمن، فأعطاه معقل من ذلك ما رضي به، ووعده مسلم بأخذ الإذن له بعد يومين أو ثلاثة، فانصرف معقل وأخذ يختلف مع الناس في هذه المدة حتى أخذ له الأذن بالدخول على مسلم بن عقيل في دار هاني بن عروة، فدخل عليه وبايع للحسين عليه السلام على يده، وذلك بعد موت شريك الهمداني. وأمر مسلم أبا ثمامة الصائدية بقبض المال منه، وكان قد عينه مسلم لقبض الأموال من الناس وتجهيزهم بما يحتاجونه من السلاح والعتاد. وظل معقل بعد ذلك يختلف إلى دار هاني كل صباح ومساء، فهو أول داخل وآخر خارج، فينطلق بجميع الأخبار والأسرار فيقرها في أذن ابن زياد. وكان هاني بن عروة يغدو ويروح إلى مجلس ابن زياد قبل نزول مسلم عنده، فلما نزل به مسلم انقطع عن الحضور وتمارب، فسأل عنه ابن زياد فقيل هو شاك، فقال لو علمت بمرضه لعدته، ودعا محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة الفزاري وعمر بن الحجاج الزبيدي، وكانت رويحة بنت عمرو تحت هاني بن عروة وهي أم يحيى بن هاني، فقال لهم ابن زياد أخبروني ما يمنع هاني ابن عروة من إتياننا، قالوا ما ندري أصلحك الله وقد قيل إنه يشتكي، قال قد بلغني أنه بريء وأنه يجلس على باب داره، فالقوه فمروه ألا يدع ما عليه من حقنا، فإني لا أحب أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب. فأتوا حتى وقفوا عليه عشية وهو جالس على باب داره، فقالوا له ما يمنعك من لقاء الأمير فإنه قد ذكرك، وقال لو أعلم أنه شاك لعدته، فقال لهم الشكوى تمنعني، فقالوا له قد بلغه أنك تجلس كل عشية على باب دارك وقد استبطأك، والإبطاء والجفاء لا يحتمله السلطان، ونحن نقسم عليك إلا ما ركبت معنا. فعند ذلك استجاب لهم على كره، فدعا بثيابه فلبسها، ثم دعا ببغلته فركبها، وجاء معهم حتى إذا دنا من القصر كأن نفسه أحست بعض الذي كان، فقال لحسان ابن أسماء ابن خارجة يا ابن الأخ إني والله لهذا الرجل لخائف فما ترى، فقال أي عم والله ما أتخوف عليك شيئا، ولم تجعل على نفسك سبيلا، وأنت بري، ولم تجعل على نفسك سبيلا وأنت بري، ولم يكن حسان يعلم لأي شيء بعث إليه ابن زياد. وحسان هذا لم يكن من الثلاثة الذين أرسلهم ابن زياد للقاء هاني، ولعله كان بصحبة أبيه أسماء ابن خارجة. ثم دخل القوم على ابن زياد ومعهم هاني، فلما طلع قال عبيد الله أتتك بخائن رجلاه، وفي بعض الرواية بحائن رجلاه بالحين وهو الهلاك. فلما أتنا من ابن زياد وعنده شريح القاضي التفت نحوه وأنشد أريد حياته ويريد قتلي، عذيرك من خليلك من مرادي. فقال له هاني وما ذاك أيها الأمير؟ فقال ابن زياد إيهن يا هاني بن عروة، ما هذه الأمور التي تربص في دارك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين؟ جئت بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال في الدور حولك، وظننت أن ذلك يخفى علي. فقال هاني ما فعلت ذلك وما مسلم عندي؟ فقال ابن زياد بلى قد فعلت، وطال النزاع بينهما، فدعا ابن زياد معقلا ذلك العام، وفجاء حتى وقف بين يديه، فقال له ابن زياد: أتعرف هذا؟ قال: نعم. فعلم هانئ عند ذلك أنه كان عينا عليهم، وأنه قد أتاه بأخبارهم، فأسقط في يده ساعة، ثم إن نفسه راجعته فقال له: اسمع مني وصدق مقالتي، فوالله لا أكذبك، والله الذي لا إله غيره ما دعوته إلى منزلي ولا علمت بشيء من أمره حتى رأيته جالسا على بابي يسألني النزول علي، فاستحييت من رده ودخلني من ذلك ذمام، فأدخلته داري وضيفته وآويته. وقد كان من أمره ما بلغك، فإن شئت أعطيتك الآن موثقا تطمئن إليه ألا أبغيك سوءا ولا غائلة، ولآتينك حتى أضع يدي في يدك، وإن شئت أعطيتك رهينة تكون في يدك حتى آتيك وأنطلق إليه، فآمره أن يخرج من داري إلى حيث شاء من الأرض، فأخرج من ذمامه وجواره. وجواب هانئ بهذا النص وشبهه تذكره عامة كتب التاريخ والمقاتل، ولكن المسعودي في مروج الذهب ذكر جوابا هكذا، فقال هاني: إن لزياد أبيك عندي بلاء حسنا، وأنا أحب مكافأته به، هل لك في خير؟ قال ابن زياد: وما هو؟ قال: تشخص إلى أهل الشام أنت وأهل بيتك سالمين بأموالكم، فإنه قد جاء من هو أحق من صاحبك. وهذا الجواب يتناسب مع نفسية هاني العالية وشعوره بمقامه في المصر، فقال له ابن زياد: لا والله لا تفارقني أبدا حتى تأتيني به. فقال هاني: لا والله لا أجيئك به أبدا، أجيئك بضيفي حتى تبتله. قال ابن زياد: والله لتأتيني به. قال هاني: والله لا آتيك به. فلما كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلي فقال: أصلح الله الأمير، خلني وإياه حتى أكلمه. فقام فخلا بهاني في ناحية وهما بحيث يراهما ابن زياد ويسمع كلامهما إذا رفعا أصواتهما، فقال له مسلم الباهلي: يا هاني، أنشدك الله أن تقتل نفسك وأن تدخل البلاء على قومك وعشيرتك، فوالله إني لا أنفس بك عن القتل، إن هذا الرجل، ويعني مسلم بن عقيل بن عم القام، وليسوا قاتليه ولا ضائريه، فادفعوا إليه، فليس عليك بذلك مخزاة ولا منقصة، إنما تدفعه إلى السلطان. فقال هاني: بلى والله إن علي في ذلك للخزي والعار، أنا أدفع جاري وضيفي ورسول ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا حي صحيح أسمع وأرى، شديد الساعدين كثير الأعوان، والله لو لم أكن إلا واحدا ليس لي ناصر لم أدفع حتى أموت دونه. فأخذ مسلم يناشده وهو يقول: والله لا أدفعه أبدا، والله لا أدفعه إليه أبدا. فسمعه ابن زياد فقال: أدنوه مني. فأدنوه منه، فقال: والله لتأتيني به أو لأضربن عنقك. قال هاني: إذن والله تكثر البارقة حول دارك، وهو يظن أن عشيرته سيمنعوه. فقال ابن زياد: والفاح عليك، أبي البارقة تخوفني. ثم قال: أدنوه مني. فأدنوه منه، فاستعرض وجهه بالقضيب، فلم يزل يضرب به أنفه وجبينه وخده حتى كسر أنفه وسيلت دماء على ثيابه ونثر لحم خديه وجبينه على لحيته حتى كسر القضيب فضرب هانئ بيده على قائم سيف شرطي كان إلى جانبه فجاذبه الرجل وامتنع عليه فصاح ابن زياد به أحروري سائر اليوم أحللت بنفسك قد حللنا دمك خذوه فألقوه في بيت من بيوت الدار وأغلقوا عليه بابه واجعلوا عليه حرسا ففعل به ذلك وهو يستغيث بقومه وعشيرته فقام إليه حسان بن أسماء فقال أرسل غدر سائر اليوم أمرتنا أن نجيئك بالرجل حتى إذا جئناك به هشمت أنفه ووجهه وسيلت دماءه على لحيته وزعمت أنك تقتله فقال له عبيد الله وإنك لهنا فأمر به فلهز وتعتع وأجلس ناحية فقال محمد بن الأشعث قد رضينا بما رأى الأمير لنا كان أم علينا إنما الأمير مؤدب وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانئا قد قتل فأقبل في مدحج حتى أحاط بالقصر ومعه جمع عظيم وأخذ ينادي أنا عمرو بن الحجاج وهذه فرسان مدحج ووجوهها لم تخلع طاعة ولم تفارق جماعة وقد بلغهم أن صاحبهم قتل فأعظموا ذلك فقيل لعبيد الله هذه مدحج بالباب فقال لشريح القاضي ادخل على صاحبهم فانظر إليه ثم اخرج فأعلمهم أنه حي لم يقتل وأنك قد رأيته فدخل شريح على هاني فلما رآه هاني أخذ ينادي يا لله وللمسلمين أهلكت عشيرتي فأين أهل الدين وأين أهل المصر أيخلوني وعدوهم وأين عدوهم أهلكت عشيرتي فأين أهل الدين وأين أهل المصر أيخلوني وعدوهم وابن عدوهم فبينه وكذلك إذ سمع الضجة على الباب فقال يا شراح إني لأظنها أصوات مدحج وشيعتي من المسلمين إنه إن دخل علي عشرة نفر منهم أنقذوني فلم يلتفت إليه شريح وخرج إلى القام وأخبرهم أن صاحبهم لم يقتل وأن الذي بلغه من قتله باطل فقال عمرو وأصحابه أما إذا لم يقتل فالحمد لله ثم انصرفوا وجاء عبد الله بن حازم إلى مسلم بن عقيل فأخبره بقصة هاني وما جرى عليه من ابن زياد وكان عبد الله هذا من أصحاب مسلم بن عقيل وقد بعثه للتطلع على خبر هاني بعد أخذه من بيته وقد استشهد هذا الرجل مع التوابين بعد قتل الحسين عليه السلام وقتل بعين الوردة فأمر مسلم أن ينادى في أصحابه وقد ملأ بهم الدور حوله فكانوا 4000 رجل كما عليه الطبري وابن الأثير والبلاذري وغيرهم ولكن في مقتل الخوارزمي وأقبل مسلم بن عقيل في وقته ذلك ومعه 18,000 أو يزيدون وبين يديه الأعلام والسلاح الشاك فجعل ينادي يا منصور أمت فتنادى أهل الكوفة وهذا هو شعار المسلمين يوم بدر للتعريض على كفار قريش فتنادى أهل الكوفة واجتمعوا عليه وتداعى الناس من عموم أطراف المدينة حتى امتلأ المسجد والسوق بالناس فعبى مسلم عند ذلك الجيوش وعقد الأولياء. فعند ذلك عقد مسلم لرؤوس الأسباع كندة ومذحج وتميم وأسد ومضر وهمدان. فعقد مسلم لعبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كندة وربيعة، وقال سر أمامي في الخيل. ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع مذحج وأسد، وقال أنزل في الرجال فأنت عليهم. وعقد لأبي ثمامة الصائدي على ربع تميم وهمدان، وعقد للعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة. وما زال الناس يتواثبون حتى المساء وأقبلوا نحو القصر. فضاق بعبيد الله بن زياد أمره وتحصن في القصر وغلق الأبواب، واقتتل أصحابه وأصحاب مسلم ساعة. وكان أكثر عمل ابن زياد أن يمسك باب القصر وليس معه إلا 30 رجلا من الشرك وعشرون رجلا من أشراف الناس وأهل بيته وخاصته ومواليه. وأخذ جيش مسلم عليه السلام بالتزايد حتى أحاطوا بالقصر، وارتفعت أصواتهم بشتم ابن زياد وقذفه بالحجارة، فجعل من في القصر يشرفون على عشود الناس فتهولهم كثرتهم وينظرون إليهم وهم يرمونهم بالحجارة ويلعنون آل زياد وبني أمية. فعند ذلك دعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثي وأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج فيسير في الكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم الحرب ويحذرهم عقوبة السلطان. وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة وحضرموت فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس. وقال مثل ذلك للقعقاع ابن شور الذهلي وشبث ابن ربعي التميمي وحجار ابن أبجر العجلي وشمر ابن ذي الجوشن العامري. وحبس باقي الناس عنده استئناسا إليهم لقلة عدد من معه من الناس. فخرج كثير بن شهاب يغذل الناس عن مسلم، وجعل محمد بن الأشعث وشبث بن ربعي والقعقاع يردون الناس عن اللحوق بمسلم ويخوفونهم السلطان، حتى اجتمع إليهم عدد كثير من قومهم وغيرهم، فصاروا إلى ابن زياد ودخل القوم معهم. وأقام الناس مع ابن عقيل يكفرون ويتوثبون حتى المساء وأمرهم شديد. فبعث عبيد الله إلى الأشراف فجمعهم إليه، ثم قال لهم اشرفوا على الناس فمنوا أهل الطاعة الزيادة والكرامة وخوفوا أهل المعصية الحرمان والعقوبة وأعلموهم فصول الجنود من الشام إليهم. ففعل هؤلاء ما أمرهم ابن زياد. فتكلم كثير بن شهاب أول النهار حتى كادت الشمس أن تجب، فقال أيها الناس الحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشر ولا تعرضوا أنفسكم للقتل، فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أقبلت من الشام، وقد أعطى الله الأمير عهدا لئن أنتم أقمتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم أن يحرم ذريتكم العطاء ويفرق مقاتلتكم في مغازي أهل الشام، وأن يأخذ البريء منكم بالسقيم والشاهد بالغائب حتى لا يبقى له فيكم بقية من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جرت أيديها. وفي أول كلامه يا شيعة مسلم وشيعة الحسين، وتكلم الأشراف بنحو من هذا الكلام فجعل الناس يتفرقون ويتغادلون عن مسلم بن عقيل ويقول بعضهم لبعض ما نصنع بتعجيل الفتنة وغدا تأتينا جموع أهل الشام فينبغي أن نقعد في منازلنا وندع هؤلاء القوم حتى يصلح الله ذات بينهم. وكانت المرأة تأتي ابنها أو أخاها فتقول له انصرف الناس يكفونك, ويجيء الرجل إلى ابنه أو أخيه فيقول له غدا يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب والشر, انصرف فيذهب به إلى منزله. فما زالوا يتفرقون ويتصدعون حتى أمسى مسلم بن عقيل وصلى المغرب وما معه إلا 30 نفسا في المسجد. فلما رأى أنه قد أمسى وليس معه إلا أولئك النفر خرج متوجها نحو أبواب كندة, فلما بلغ الأبواب لم يبق معه منهم إلا 10, ثم خرج من الباب وإذا ليس معه إنسان يدله على الطريق ولا على منزله ولا يواسيه بنفسه إن عرب له عدو. فمضى على وجهه يتلدد ويتردد في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب حتى خرج إلى دور بني جيلة. وفي بعض الأخبار دور بني بجيلة من كندة. فمضى حتى انتهى إلى باب امرأة يقال لها طوعة أم ولد كانت للأشعث بن قيس فأعتقها فتزوجها أزيد الحضرمي فولدت له بلالا. وكان بلال هذا قد خرج مع الناس وأمه قائمة على الباب تنتظره, فسلم عليها ابن عقيل فردت عليه السلام فاستسقاها ماء فسكته وجلس على الباب. فأدخلت الإناء ثم خرجت ورأته جالسا على الباب فقالت يا عبد الله ألم تشرب؟ قال بلى. قالت فذهب إلى أهلك. فسكت ثم أعادت عليه مثل ذلك فسكت. فقالت له في الثالثة سبحان الله يا عبد الله قم عافاك الله إلى أهلك فإنه لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله لك. فقام وقال يا أمة الله ما لي في هذا ولا عشيرة, فهل لك إلى أجر ومعروف ولعلي مكافئك به بعد اليوم. فقالت يا عبد الله وما ذاك؟ قال أنا مسلم بن عقيل كذبني هؤلاء القام وغروني وأخرجوني من دياري ثم خذلوني ولم ينصروني وتركوني وحيدا. قالت أنت مسلم؟ قال نعم. قالت ادخل. فأدخلته بيتا في دارها غير البيت الذي تكون فيه وفرشت له وعربت عليه العشاء فلم يتعش, ولم يكن بأسرع من أن جاء ابنها فرآها تكثر الدخول في البيت الذي فيه مسلم والخروج منه, فقال والله ليريبني كثرة دخولك هذا البيت منذ الليلة وخروجك منه إن لك لشأنا. قالت يا بني أله عن هذا.
قال والله لا تخبريني. قالت أقبل على شأنك ولا تسألني عن شيء. فألح عليها فقالت يا بني لا تخبرن أحدا من الناس بشيء مما أخبرك به. قال نعم. فأخذت عليه الأيمان فحلف لها فأخبرته فاضطجع وسكت. قال في المنتخب فلما طلع الفجر وإذا بالمرأة قد جاءت إلى مسلم بماء ليتوضأ, فقالت يا مولاي ما رأيتك رقدت في هذه الليلة. فقال لها علمي أني رقدت رقدة فرأيت في منامي عمي أمير المؤمنين وهو يقول الوحى الوحى العجل العجل وما أظن إلا أنه آخر أيامي من الدنيا. قال في الإرشاد: لما تفرق الناس عن مسلم بن عقيل طال على ابن زياد وجعل لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتا كما كان قبل ذلك، فقال لأصحابه: اشرفوا فانظروا هل ترون منهم أحدا؟ فأشرفوا فلم يروا أحدا. قال: فانظروا لعلهم تحت الظلال قد كمنوا لكم. وجعلوا يخفضون شعل النار في أيديهم وينظرون، فكانت أحيانا تضيء لهم وأحيانا لا تضيء لهم كما يريدون، فجلوا القناديل وأطنان القصب تشد بالحباب، ثم يجعل فيها النيران ثم تدلى حتى تنتهي إلى الأرض، ففعلوا ذلك في أقصى الظلال وأدناها وأوسطها حتى فعل ذلك بالظلة التي فيها المنبر، فلم يروا شيئا. وأعلم ابن زياد بتفرق القار، ففتح باب السدة التي في المسجد ثم خرج فصعد المنبر وخرج أصحابه معه، فأمرهم فجلسوا قبيل العتمة، وأمر عمرو بن نافع فنادى: ألا برئت الذمة من رجل من الشرط والعرفاء والمناكب المقاتلة صلى العتمة إلا في المسجد؟ فلم تكن إلا ساعة حتى امتلأ المسجد من الناس، ثم أمر مناديه فأقام الصلاة، وأقام الحرس خلفه فأمرهم بحراسة من أن يدخل عليه أحد يقتاله، وصلى بالناس، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن ابن عقيل استفيها الجاهل قد أتى ما رأيتم من الخلاف والشباب، فبرئت ذمة الله من رجل وجدناه في داره، ومن جاء به فله وديته. اتقوا الله عباد الله، والزموا طاعتكم وبيعتكم، ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلا. يا حسين بن نمان، ذكرتك أمك إن ضاع باب سكة من سكك الكوفة، أو خرج هذا الرجل ولم تأتني به، وقد سلطتك على دور أهل الكوفة، فابعث مراصد على الكوفة ودورهم، وأصبح غدا واستبرد دورا وجس خلالها حتى تأتيني بهذا الرجل. وكان الحسين بن نمير على شرطه، وهو من بني تميم. ثم دخل ابن زياد القصر وقد عقد لعمرو بن حريث الراية وأمره على الناس، فلما أصبح جلس مجلسه وأذن للناس فدخلوا عليه، وأقبل محمد بن الأشعث فقال: مرحبا بمن لا يستغش ولا يتهم. ثم أقعده إلى جنبه، وأصبح ابن تلك العجوز فغدا إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأخبره بمكان مسلم بن عقيل من أمه، فأقبل عبد الرحمن حتى أتى أباه وهو عند ابن زياد فساره، فعرف ابن زياد سراره، فقال له ابن زياد في جنبه بالكبير: قم فأتني به الساعة. وقام وبعث معه قومه، لأنه قد علم أن كل قوم يكرهون من أن يصاب به. وروي عن ابن عباس قال: علي لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إنك لتحب عقيلا؟ قال: أي والله إني لأحبه حبين، حبا له وحبا لأبي طالب له، وإن ولده لمقتول في محبة ولدك، فتدمع عليه عيون المؤمنين ويصلي عليه الملائكة المقربون. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جرت دموعه على صدره، ثم قال: إلى الله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي. وعن عمرو بن دينار قال: أرسل الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل إلى الكوفة وكان مثل الأسد. قال عمرو وغيره: لقد كان من قوته أنه يأخذ الرجل بيده فيرمي به فوق البيت. قال أبو مخنف: فلما أصبح الغلام خرج من الدار مسرعا وجعل يسعى إلى دار الأمارة وهو ينادي النصيحة النصيحة، فخرج إليه أبوه وكان ليلته في الخدمة، فقال له: يا بني، وأي نصيحة جئت بها؟ قال: يا أبه، إن أمي صارت تجير الأعداء، وإن عندها مسلم بن عقيل. فسمعه عبيد الله فقال: ما يقول الفتى؟ قال: يقول إن مسلم بن عقيل في داري. فقام إليه ابن زياد وطوقه بطوق من الذهب الأحمر، وأركبه على سافق من الخيل ودعا بمحمد بن الأشعث وضم إليه 500 فارس وقال له انطلق مع هذا الغلام إلى منزله وأتني بمسلم بن عقيل أسيرا أو كثيرا. قال أبو مخنف فسمعت المرأة صهيل الخيل وقعقعت اللجم وزعزعت الرجل وأقبلت إلى مسلم وأخبرته فقال يا أماه علي بدرعي ولامة حربي فأتته به فشد وسقه ولبس لامة حربه والعجوز تنظر إليه فقالت يا قرة عيني أراك تأهبت للموت لا يكون ذلك أبدا. فقال يا أماه أخشى أن يهجموا علي وأنا في دارك ولا يكون لي فسحة في المجال فأصير قتيلا. فقالت سيدي والله لئن قتلت لأقتلن روحي فداك. ثم إنه عمد إلى الباب وقلعها وكان ضخم الساعدين وإذا التقى مع الفوارس يقوم شعر بدنه من بين ثيابه ولم يزل يقاتل حتى قتل 150 فارسا وانهزم الباقون من بين يديه والعجوز على السطح تشجعه وتحربه على القتال. فلما رأى ابن الأشعث ما فعل بهم وانهزام أصحابه أنفذ إلى ابن زياد يقول أدركني بالخيل والرجال إلى قوله أنفذ ابن زياد إليه 500 فارس. وفي المندخب دعا ابن زياد بمحمد بن الأشعث الكندي وضم إليه 1000 فارس و500 راجل وأمرهم بالانطلاق إلى مسلم. فسار ابن الأشعث حتى وصل الدار ولما سمعت المرأة صهيل الخيل وقعقعت اللجوم أقبلت إلى مسلم وأخبرته بذلك فلبس درعه وشد وسقه وجعل يدير عينيه. فقالت المرأة ما لي أراك تهيأت للموت. فقال لها ما طلبة القوم غيري وأنا أخاف أن يهجموا علي في الدار ولا يكون لي فسحة ولا مجال. ثم إنه عمد إلى الباب وخرج إلى القار وفي المناكب وحمل مسلم عليهم وهو يقول هو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع فأنت بكأس الموت لا شك جارع فصبرا لأمر الله جل جلاله فحكم قضاء الله في الخلق بائع. فقتل منهم 41 رجلا وفي المنتخب فقاتلهم قتالا عظيما حتى قتل منهم خلقا كثيرا. فلما نظر ابن الأشعث إلى ذلك أنفذ إلى ابن زياد يستمده بالخيل والرجال فأنفذ إليه ابن زياد ثكلتك أمك رجل واحد يبتل منكم هذه المقتلة العظيمة فكيف لو أرسلتك إلى من هو أشد منه قوة وبأسا يعني الحسين عليه السلام. فبعث إليه بالجواب عساك أرسلتني إلى بقال من بقاكين الكوفة أو إلى جرمقاني من جرامقة الحيرة وإنما أرسلتني إلى سيف من أسياف آل محمد بن عبد الله. فلما بلغ ذلك ابن زياد أمده بالعساكر الكثيرة. فلما رأى مسلم ذلك رجع إلى الدار وتهيأ وحمل عليهم حتى قتل كثيرا منهم وصار جلده كالقنفذ من كثرة النبل. فبعث ابن الأشعث إلى ابن زياد يستمده بالخيل والرجال فأرسل إليه بذلك وقال لهم يا ويلكم اعطوه الأمان وإلا أفناكم عن آخركم. وفي الإرشاد اختلف هو وبكر بن حمران الأحمري فضرب فم مسلم فقطع شفته العليا وأشرع السيف في السفلى وفصلت له ثنيتاه وضرب مسلم رأسه ضربة منكرة وثناه بأخرى على حبل العاتق كادت تطلع على جوفه. فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق البيت فأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطنان القصر ثم يلقونها عليه من فوق البيت. فلما رأى ذلك خرج عليه مسلتا بسيفه في السكة فقال له محمد بن الأشعث لك الأمان لا تقتل نفسك وهو يقاتلهم ويقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا ويخلط البارد سخنا مرا رد شعاع الشمس فاستقرا كل امرئ يوما ملاق شرا أخاف أن أكذب أو أغرا. فقال له محمد بن الأشعث إنك لا تكذب ولا تغر فلا تجزع إن القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا ضائريك. وقد كان أدخن بالحجارة وعجز عن القتال فأسند ظهره إلى جنب تلك الدار فأعاد ابن الأشعث عليه القول لك الأمان. فقال أي أمان؟ أمان. قال نعم. فقال للقوم الذين معه لي الأمان؟ قال القوم له نعم إلا عبيد الله بن العباس السلمي فإنه قال لا ناقة لي في هذا ولا جمل وتنحى. فقال مسلم أما لو لم تؤمنوني ما وضعت يدي في أيديكم. وأحاطوا به فضربه ابن الأشعث. وفي المنتخب بعدما تقدم فنادوه بالأمان فقال لهم لا أمان لكم يا أعداء الله وأعداء رسوله. ثم حمل عليهم فقاتلهم ثم إنهم احتالوا عليه وحفروا له حفيرة عميقة في وسط الطريق وأخفوا رأسها في التخل والتراب. ثم انطردوا بين يديه فوقع بتلك الحفيرة وأحاطوا به فضربه ابن الأشعث لعنه الله على محاسن وجهه. فلعب السيف في عرنين أنفه ومحاجر عينيه حتى بقيت أبراسه تلعب في فمه فأوثقوه أسيرا. قال في الإرشاد وأتي ببغلة فحمل عليها واجتمعوا حوله وانتزعوا سيفه فكأنه عند ذلك أيس من نفسه ودمعت عيناه. قال هذا أول الغدر. وقال له محمد بن الأشعث أرجو ألا يكون عليك بأس. قال وما هو إلا الرجاء. أين أمانكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكى. فقال له عبيد الله بن العباس السلمي إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به أمر مثل الذي نزل بك لم يبكي. فقال إني والله ما لنفسي بكيت ولا لها من القتل أرثى وإن كنت لم أحب لها طرفة عين تلفا ولكن أبكي للحسين وآل الحسين. وفي الكافي عن الصادق عليه السلام إن الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين وابنته جعدة سمت الحسن ومحمدا ابنه شرك في دم الحسين. الأشعث هذا هو الكندي الساكن بالكوفة ارتد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من ارتد وزوجه أبو بكر أخته وكانت عورة فولدت له محمد وكان من أصحاب أمير المؤمنين وكان معه بصفين وحارب معاوية ثم ارتد وصار رأس الخوارج فقتل فيهم. وابنته جعدة هي المسماة بأسماء وقصتها مع الحسن مشهورة. وابنه محمد هو الذي قاتل مسلم بن عقيل بالكوفة ثم الحسين عليهم السلام. وهذا هو ما في الكافي. ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال يا عبد الله إني أراك والله ستعجز عن أماني فهل عندك حين تستطيع فهل عندك خير تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني أن يبلغ حسينا ما جرى؟ فإني لا أراه إلا وقد خرج إليكم اليوم مقبلا أو هو خارج غدا وأهل بيته. ويقول له إن ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في أيدي القوم لا يرى أنه يمسي حتى يقتل. وهو يقول أرجع فداك أبي وأمي بأهل بيتك ولا يغرك أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل. إن أهل الكوفة قد كذبوك وليس للمكذوب راي. فقال ابن الأشعث والله لا أفعلن ولأعلمن ابن زياد أني قد آمنتك. وأقبل ابن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصر فاستاذن فأذن له فدخل على عبيد الله فأخبره خبر ابن عقيل وضرب بكر إياه وما كان من أمانه له. فقال عبيد الله وما أنت والأمان؟ كأننا أرسلناك لتؤمنه إنما أرسلناك لتأتينا به. فسكت ابن الأشعث وانتهى بابن عقيل إلى باب القصر وقد اشتد به العطش وكان له يومان ما شرب الماء. وفي الإرشاد وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون الإذن فمنهم عمارة بن عقبة بن أبي معيط وعمر بن حريث ومسلم بن عمرو وكثير بن شهاب وإذا قلة باردة موضوعة على الباب فقال مسلم اسقني من هذا الماء. فقال مسلم بن عمرو أتراها ما أبردها؟ لا والله لا تذوق منها قطرة أبدا حتى تذوق الحميم في نار جهنم. فقال ابن عقيل ويلك من أنت؟ قال أنا من عرف الحق إذ أنكرته ونصح لإمامه إذ غششته وأطاعه إذ عصيته وخالفته. فأنا مسلم بن عمرو الباهلي. فقال له ابن عقيل لأمك الثكل ما أجفاك وأفضك وأكسى قلبك وأنت يا ابن الباهلة أولاد الحميم والخلود في نار جهنم مني. ثم جلس فتساند إلى حائط. وبعث عمرو بن حريث غلاما له فجاءه بقلة عليها منديل وقدح فصب فيه ماء وقال له اشرب. فأخذ كل ما شرب امتلأ القدح دما من فيه فلا يقدر أن يشرب. ففعل ذلك مرة أو مرتين. فلما ذهب في الثالثة ليشرب سقطت ثنيته في القدح فقال الحمد لله لو كان لي من الرزق المقسوم شربته. وخرج رسول بن زياد فأمر بإدخاله إليه. فلما دخل لم يسلم بالإمرة. قال في المنتخب فقال له القوم سلم على الأمير. فقال السلام على من اتبع الهدى وخشي عواقب الردى وأطاع الملك الأعلى. فضحك ابن زياد لعنه الله. فقال له بعض الحجبة أما ترى الأمير يضحك في وجهك فلم لا تسلم عليه بالأمارة؟ فقال مسلم والله ما لي أمير غير الحسين وإنما يسلم عليه من يخاف الموت ولله در من قال اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلد وإذا ذكرت مصيبة تشكى بها فاذكر مصيبة آل محمد واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد. ثم إن ابن زياد قال له سواء عليك سلمت أو لا تسلم فإنك مقتول. قال في الإرشاد قال ابن زياد لعمري لتقتلن. قال كذلك؟ قال نعم. قال فدعني أوصي إلى بعض قومي. قال أفعل. فنظر مسلم إلى جلساء عبيد الله وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص فقال يا عمر إن بيني وبينك قرابة ولي إليك حاجة وقد يجب عليك نجح حاجتي وهي سر. فامتنع عمر أن يسمع منه. فقال له عبيد الله لم تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمك؟ فقام معه فجلس حيث ينظر إليهم ابن زياد. قال في المنتخب فقال أول وصيتي فأنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن علي ولي الله ووصي رسوله وخليفته في أمته. وثانيا تأخذ درعي تبيعه وتقضي عني 700 درهم استقرضتها منذ دخلت إلى مصركم هذا. وثالثا أن تكتب إلى سيدي الحسين يرجع ولا يأتي إلى بلدكم فيصيبه ما أصابني. فقد بلغني أنه توجه بأهله وأولاده إلى الكوفة. قال في الإرشاد وإذا قتلت فاستوهب جثتي من ابن زياد فوارها. فقال عمر لابن زياد أتدري أيها الأمير ما قال لي؟ إنه ذكر كذا وكذا. فقال له ابن زياد إنه لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن خائن. أما ما لك فهو لك ولسنا نمنعك أن تصنع به ما أحببت. وأما جثته فإنا لا نبالي إذا قتلناه ما صنع بها. وأما حسين فإن هو لم يردنا لم يرده. قال في المنتخب قال له عمر بن سعد أما ما ذكرت من الشهادة فكلنا نشهده وأما ما ذكرت من بيع الدرع وقضاء الدين فذلك إلينا إن شئنا قضينا وإن شئنا لم نقضي. وأما ما ذكرت من أمر الحسين فلا بد أن يقدم علينا فنذيقه الموت غصة بعد غصة. ثم إن ابن زياد سمع بذلك فقال قبحك الله من مستودع سرا وحيث أنك أفشيت سره فلا يخرج إلى حرب الحسين غيرك. وفي الملهوف قال ابن زياد يا عاب يا شاب خرجت على إمامك وشققت عصا المسلمين وألقحت الفتنة فقال مسلم رحمه الله: كذبت يا ابن زياد ولعنت، إنما شق عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد، وإما الفتنة فإنما ألقحتها أنت وأبوك زياد بن عبيد عبد بني علاج من ثقيف، وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شر بريته. قال: وقال ابن زياد: أتظن أن لك من الأمر شيئا؟ فقال مسلم: والله ما هو الظن ولكنه اليقين. قال: في الإرشاد. قال ابن زياد: إيهن يا ابن عاقيل، أتيت الناس وهم جميع فشتت بينهم وفرقت كلمتهم وحملت بعضهم على بعض. قال: كلا لست لذلك أتيت، ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناه لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. فقال له ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق، لم لا تعمل فيه بذلك إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ قال مسلم: أنا أشرب الخمر؟ أما والله إن الله ليعلم أنك غير صادق، وأنك قلت بغير علم، وأني لست كما ذكرت، وأنك أحق بشرب الخمر مني وأولى بها من يلق في دماء المسلمين والغاء، فتقتل النفس التي حرم الله قتلها، وتسفك الدم الحرام على الغضب والعداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا. فقال له ابن زياد: يا فاسق، إن نفسك تمني كما حال الله دونه ولم يرك الله له أهلا. فقال مسلم: فمن أهله إذا لم نكن نحن أهله؟ فقال ابن زياد: أمير المؤمنين يزيد. فقال مسلم: الحمد لله على كل حال، رضينا بالله حكما بيننا وبينكم. فقال ابن زياد: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام من الناس. فقال له مسلم: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما لم يكن، فإنك لا تدع سوء القتلة والقبح المثلة وقبض السريرة ولؤم الغلبة. فأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم الحسين وعليا وعقيلا. قال في الملهوف: قال له مسلم: أنت وأبوك أحق بالشتم، فاقض ما أنت قاض يا عدو الله. قال بعض العلماء: وأدار وجهه إلى المدينة وقال: السلام عليك يا ابن رسول الله، هل تعلم ما جرى بابن عمك؟ قال في المنتخب: ثم أمر ابن زياد أن يصعد بمسلم بن عقيل إلى أعلى القصر ويرمى به منكسا على رأسه، فعند ذلك بكى مسلم على فراق الحسين عليه السلام وقال: جزى الله عنا قومنا شر ما جزى، شرار الموالي بل أعد وأظلم، هم منعونا حقنا وتظاهروا علينا وراموا أن نذل ونرغما، وغاروا علينا يسفكون دماءنا، فحسبهم الله العظيم المعظم، ونحن بن المختار لا شيء مثلنا، نبي صديق مكرم ومكرم. قال أبو مخنف من شهره بعدما تقدم: فأقسمت لو تعلم بما صار مدحجا وفرسانها والحر فيه تقدما. فلما فرغ من شهره ناداه عمر بن سعد لعنه الله: يا ويلكم، ألقوه في سبيل المهالة فندفعه من أعلى القصر على أم رأسه فليقض نحبه. فبلغ ذلك مدحج شعره وذكره لهم، فركبوا عن آخرهم واقتتلوا قتالا شديدا 3 أيام بلياليها، وما كانوا يحسبون هانيا ومسلما في الأسواق. فغلبت عليهم مدحج فأخذوهما وغسلوهما وكفنوهما وصلوا عليهما ودفنوهما بعد مقتلهما. هذه رواية أبي مخنف. قال في الإرشاد قال ابن زياد أين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسه بالسيف؟ فدعا بكر بن حمران الأحمري فقال له اصعد فلتكن أنت الذي تضرب عنقه. فصعد به وهو يكبر ويستغفر الله ويصلي على رسول الله ويقول اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وخذلونا وأشرفوا به على موضع حتى دين اليوم. فضربت عنقه وأتبع جسده رأسه. قال في الملهوف فضرب بكر بن حمران عنقه ونزل مذعورا. فقال له ابن زياد وما شانه؟ فقال أيها الأمير رأيت ساعة قتله رجلا أسود شنيع الوجه حذائي عاضا على إصبعه أو قال شفته ففزعت فزعا شديدا لم أفزعه قط. فقال ابن زياد لعلك دهشت. وعن المسعود قال ابن زياد لبكر بن حمران فما كان يقول وأنتم تصعدون به لتقتلوا؟ قال كان يكبر ويسبح ويهلل ويستغفر الله. فلما أتنيناه لنضرب عنقه قال اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا ثم خذلونا وقتلونا. فقلت له الحمد لله الذي أكادني منك وضربته ضربة لم تعمل فيه. فقال لي أوما يكفيك في خدش مني وفاء بدمك أيها العبد؟ قال ابن زياد وفخر عند المات. قال وضربت الثانية فقتلته. قال في المنتخب ألقي مسلم من أعلى القصر وعجل الله بروحه إلى الجنة. وقال في الإرشاد قال محمد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد فكلمه بهاني بن عروة المرادي فقال إنك قد عرفت منزلة هاني في مصر وبيته في العشيرة وقد علم قومه أني أنا وصاحبي سقناه إليه فأنشدك لما وهبته لي فإني أكره عداوة المصر لي وأهله. فوعده أن يفعل ثم بدا له فأمر بهاني في الحال فقال اخرجوه إلى السوق فاضربوا عنقه. فأخرج هاني حتى انتهي به مكان من السوق كان يباع فيه الغنم فهو مكتوب فجعل يقول ومدحجاه ولا مدحج لي اليوم يا مدحجاه أين مدحج. فلما رأى أن أحدا لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتاف ثم قال أما من عصا أو سكين أو حجر أو عظم يحاجز به رجل عن نفسه؟ ووثبوا إليه فشدوا وثاقا. وفي الملهوف فقيل له يا هاني امدد يدك امدد عنقك. قال والله ما أنا بها سخي وما كنت لأعينكم على نفسي. فضربه غلام لعبيد الله يقال له رشيد بالسيف. قال في الإرشاد فلم يصنع السيف شيئا. فقال هاني إلى الله المعاد اللهم إلى رحمتك ورضوانك. ثم ضربه أخرى فقتله. قال في المنابذ ثم أمر بصلبهما ثم أمر ابن زياد بصلبهما منكوسين. وقال في المنتخب ثم إنهم أخذوا مسلما وهانيا يسحبهما في الأسواق. فبلغ خبرهما إلى مدحج فركبوا خيولهم وقاتلوا القوم وأخذوهما فغسلوهما ودفنوهما رحمة الله عليهما وعذب الله قاتليهما بالعذاب الشديد يوم الوعيد. وفي الملهوف وفي قتل مسلم وهاني يقول عبد الله بن الزبير الأسدي ويقال إنها للفرزدق. وقال بعضهم إنها لسليمان الحنفي. فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هاني في السوق وابن عقيل إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوي من ضمار قتيلي أصابهما فرخ البغي فأصبح أحاديث من يسري بكل سبيل. تري جسدا قد غير الموت لونه ونبحة من قد سال كل مسير. فتى كان أحيا من فتاة حية وأبقى من ذي شفرتين صقيل. أيركب أسماء المهالي جامنا وقد طلبته مدحج بذهولي. تطوف حوالي مراد وكلهم على رغبة من سائل ومسؤول. فإن أنتم لم تثأروا بأخيكم فكونوا بغايا أرضيت بقليلي وفي الإرشاد لما قتل مسلم وهاني بن عروة بعث عبيد الله بن زياد برأسيهما مع هاني بن أبي حية الوادع والزبير بن أروح التميمي إلى يزيد بن معاوية وأمر كاتبه أن يكتب إلى يزيد بما كان من أمر مسلم وهاني فكتب الكاتب وهو عمرو بن نافع فأطال وكان أول من أطال في الكتب فلما نظر فيه عبيد الله كرهه وقال ما هذا التطويل وهذه الفضول اكتب أما بعد فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين حقه وكفاه مؤنة عدوه أخبروا أمير المؤمنين أن مسلم بن عقيل لجأ إلى دار هاني بن عروة المرادي وأني جعلت عليهم العيون ودسست إليهم الرجال وكدتهما حتى استخرجتهما وأمكن الله منهما فقدمتهما وضربت أعناقهما وقد بعثت إليك برأسيهما مع هاني بن أبي حية والزبير بن أروح التميمي وهما من أهل السمع والطاعة والنصيحة فليسألهما أمير المؤمنين عما أحب من أمرهما فإن عندهما علما وصدقا وورعا وسلام فكتب إليه يزيد أما بعد فإنك لم تعد أن كنت كما أحب عملت عمل الحازم وصلت صولة الشجاع الرابط الجأش وقد أغنيت وكفيت وصدقت ظني بك ورأيي فيك وقد دعوت رسوليك فسألتهما وناديتهما ووجدتهما في رأيهما وفضلهما كما ذكرت فاستوصي بهما خيرا وإنه قد بلغني أن حسينا قد توجه نحو العراق فضع المناظر والمسالح واحترس واحبس على الظنة واكتب على التهمة واكتب إلي في كل ما يحدث من خبره وفي المناقب فنصب الرأسين في درب من دمشق. قال في الإرشاد وكان خروج مسلم بن عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة سنة 60 وقتله يوم الأربعاء لتسع خلون منه يوم عرفة وكان توجه الحسين من مكة إلى العراق في يوم خروج مسلم بن عقيل بالكوفة وهو يوم التروية وكتب الحسين عليه السلام إلى رؤساء أهل البصرة وإلى أشرافها مع سليمان مولاه فكتب إلى مالك بن مسمع البكري وإلى الأحنف بن قيس وإلى المنذر بن الجارود وإلى مسعود بن عمرو وإلى قيس بن الهيثم وإلى عمرو بن عبيد الله بن معمر بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه الله إليه وقد نص على عباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله وسلم وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحب الناس بمقامه في الناس فاستأثر علينا قومنا بذلك فأمضينا كراهية للفرقة ومحبة للعافية ونحن نعلم أننا أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت فإن تستمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. وروى الإمام أبو طالب عليه السلام في أماله بسنته إلى عمد بن ثابت قال لما أراد الحسين بن علي عليه السلام الخروج إلى العراق خطب أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن هذه الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها فلم يبق إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا ينهى عنه ليرغب المرء في لقاء ربه فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا شقاوة فقام إليه زهير بن القين العجلي فقال قد سمعت مقالتك هديت ولو كانت الدنيا باقية وكنا فيها مخلدين وكان في الخروج مواساتك ونصرتك لاخترنا الخروج منها معك على الإقامة فيها فجزاه الحسين بن علي عليهما السلام خيرا ثم قال صلوات الله عليه: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وجاهد محرما وفارق مثبورا وحارب مجرما فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى بك داء أن تعيش وترغما. فلما نزل بستان بني عامر كتب إلى محمد أخيه وأهل بيته من الحسين بن علي إلى محمد بن علي وأهل بيته: أما بعد، فإنكم إن لهبتم باستشهدتم وإن تخلفتم عني لم تلحقوا النصر والسلام. فلما وافى زبالة استقبله الطرماح الطائي الشاعر، فقال له الحسين عليه السلام: من أين خرجت؟ قال: من الكوفة. قال: كيف وجدت أهل الكوفة؟ قال: يا ابن رسول الله، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. فقال له الحسين عليه السلام: صدقت، الناس عبيد الدنيا والدين لغو على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. فلما وافى كربلاء قال: في أي موضع نحن؟ قالوا: بكربلاء. قال: كرب والله وبلاء، ها هنا مناخ ركابنا ومهراب دمائنا. ثم أقبل في جوف الليل يتمثل ويقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك في الإشراق والأصيل من ميت وصاحب بتيل، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك السبيل. فقالت أختي زينب: لعلك تخبرنا بأنك تقصد نفسك. فقال عليه السلام: لو ترك القطع لنام. وفي البحار أن الحسين عليه السلام لما أراد أن يتوجه إلى العراق طاف بالبيت الحرام سبعا، وسعى بين الصفا والمروة وأحل من إحرامه، وجعلها عمرة مفردة لأنه لم يتمكن من إتمام الحج مخافة أن يقبض عليه وينفذ إلى يزيد لعنه الله، لأنه أنفذ عمرو بن سعيد بن العاص بعسكر عظيم وولاه أمر الموسم وأمره على الحجاج كله. وكان لعنه الله قد أوصاه بقبض الحسين عليه السلام سرا، وإن لم يتمكن منه يقتله غيره. ودس مع الحجاج في تلك السنة 30 رجلا من شياطين بني أمية، وأمرهم بقتل الحسين على كل حال ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. فلما علم عليه السلام بذلك أحل من إحرامه وجعلها عمرة مفردة، وخرج مخافة أن يقبض عليه أو أن يقتل. وفي نفس المهموم روي أنه لما كان يوم التروية قدم عمرو بن سعيد بن العاص بمكة، مكة في جند كثيف، قد أمره يزيد أن يناجز الحسين عليه السلام القتال إن ناجزه هو، أو يقتل الحسين عليه السلام إن قدر عليه. فخرج الحسين عليه السلام في أصحابه